يلحق ليسرق قلب ذلك الشهيد وكلية ذلك الشهيد إن بقيت سليمة، إذا كانوا شهداء ممن استشهدوا بإطلاق الرصاص عليهم أو قتلهم بطريقة غير القنابل المدمرة والحارقة، فيلحقون ليسرقوا أعضاءهم الحيوية، ليسرق القلب أو الكبد أو الكليتين، وتدمير 13 مقبرة في محافظات قطاع غزة، وتعرضت الكثير للاعتداء وللاقتحام من قبل المدرعات الإسرائيلية، وتعمد العدو الإسرائيلي العبث بها بواسطة الجرافات والمجنزرات. لاحظوا تلك الوحشية والإجرام والطغيان والاستكبار. ووصل الحال بالجنود الإسرائيليين والمجندات الإسرائيليات إلى الافتخار والتباهي بقتل الأطفال الفلسطينيين. مجندة تفتخر بأنها قامت بإعدام أطفال فلسطينيين، جنود آخرون يفتخرون ويتباهون ويقدمون ذلك وكأنها بطولات يسجلونها للتاريخ، قتل الأطفال الفلسطينيين وقتل الشعب الفلسطيني. ثم عندما نتأمل في حجم الشهداء والجرحى الذين لم يعد بالإمكان إلا أن يكونوا في مقابر جماعية، المقابر الجماعية هي تشهد على مدى الإجرام والعدوان الصهيوني الإسرائيلي. مع كل ذلك يأتي العدو الإسرائيلي الذي هو بكل هذه الوحشية، بكل هذا الإجرام، بكل هذا الإفلاس الإنساني والأخلاقي، بكل هذا التجرد من أي ذرة من القيم الإنسانية، ليصف الشعب الفلسطيني بالحيوانات ويقول بأنهم ليسوا بشرا وأنهم حيوانات. من هو المتجرد من أي ذرة من القيم الإنسانية والمشاعر الإنسانية والأخلاق الفطرية للمجتمع البشري؟ أليسهم الصهاينة؟ أليس العدو الإسرائيلي هو المتجرد حتى من أي ذرة من المشاعر الإنسانية والقيم الإنسانية؟ نقول للصهاينة: أنتم الذين لم يبق لكم من الجانب البشري من بشريتكم إلا الهياكل والأشكال، أما نفسياتكم فهي متوحشة وإجرامية. أنتم الذين مسخ الله منكم في تاريخكم قردة وخنازير، أنتم الذين تعملون بقانون الغاب ولا تلتزمون لا بشريعة ولا بقيم إلهية ولا بقيم فطرية إنسانية ولا بقوانين إنسانية ولا قانون دولي ولا أخلاق ولا حقوق ولا أي شيء. تلك الممارسات التي ذكرنا نماذج منها وهي بحجم أكبر وعلى نطاق واسع، هي تشهد على الإفلاس والتجرد من أي ذرة من المشاعر الإنسانية. نحن أمام عدو خطر يشكل خطورة على كل المجتمع البشري، وعدو متنكر لكل القيم والأخلاق والحقوق والقوانين، ويجب أن تبقى هذه النظرة راسخة إليه. نرى ما وصفهم الله به في القرآن الكريم: ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، عدوانيون إلى حدود تفوق أي خيال وأي وصف وفوق مستوى أي تعبير، ويجب أن تبقى النظرة إليهم هكذا. ليسوا مجرد خصوم نختلف معهم اختلافات عادية ويمكن أن تحل وأن يكون هناك تطبيع وسلام وحلول سلمية، هم أعداء حاقدون لدرجة لا يتخيلها إنسان، ومع حقدهم الشديد يتجردون عن كل القيم والأخلاق ولا يلتزمون بأي ضوابط ولا يعطون اعتبارا لأي شيء، لا لشرع إلهي ولا لقيم إلهية وفطرية ولا لقوانين ولا لحقوق إنسان، ويرتكبون أبشع الجرائم وأفظع الانتهاكات التي لا مثيل لها. في مقابل ذلك الإجرام الرهيب والشنيع هناك صمود عظيم بكل ما تعنيه الكلمة للمجاهدين في قطاع غزة وللأهالي، والأخوة الإخوة المجاهدون في قطاع غزة يقومون بالتنكيل المستمر بالعدو الإسرائيلي، يشتبكون مع جنوده من مسافة صفر ويواصلون التدمير لدباباته. هذا الصمود واضح ومستمر في شمال القطاع وفي جنوب القطاع وفي وسط القطاع في كل أنحاء القطاع. وهناك عمليات جريئة وشجاعة وموفقة للإخوة المجاهدين في قطاع غزة، يقتلون فيها الجنود، جنود العدو الإسرائيلي، جنود العدو الإسرائيلي، ويلحقون بهم أيضا الإصابات الكثيرة، والعدد يتزايد في القتلى والجرحى من جنود العدو الإسرائيلي، ويحطمون الروح المعنوية للعدو الإسرائيلي. وهناك مئات من الجنود الإسرائيلي ممن أصبحوا مرضى نفسانيين، أصيبوا بالأمراض النفسية وتحطمت روحهم المعنوية من المواجهات والقتال. وهناك تهرب من الكثير منهم أيضا من المشاركة في القتال. هناك تماسك واضح للأخوة المجاهدين في قطاع غزة وفشل واضح للعدو بالرغم من حجم الدمار وحجم الإجرام الذي يسعى الإسرائيلي من خلاله إلى كسر الإرادة والعزيمة والتماسك في وسط الإخوة المجاهدين والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فشل العدو الإسرائيلي في موضوع الأسرى وتباهى أكبر التباهي وقدم ما يقول عنه هو أنه استعادة لأسيرين، والله أعلم بمدى صحة هذه المقولة، والبعض يقول أنهما كان لدى أسرة فلسطينية. قدم ذلك إنجاز عملاق ونحن في الشهر الخامس من عدوانه، بعد كل ذلك الإجرام والدمار والقتل والحصار والتجويع، يقدم هذا كإنجاز عملاق، ليس إنجازا بالمرة، بل إن العدو الإسرائيلي أصبح يقتل هو بعض أسراه لدى الإخوة المجاهدين في فلسطين نتيجة لقصفه الهمجي وتدميره الشامل. يتحول الآن في فصل جديد من عدوانه في المؤامرة على رفح، وهذا لن يعوض فشله، إنما ليرتكب المزيد من الجرائم كما لوحظ ذلك في عمليات القصف الجوي على رفح. والمفروض تجاه ذلك التحرك من الجميع، من الدول العربية، الدول الإسلامية بشكل عام، على مستوى المجتمع الدولي يجب أن يكون هناك تحرك وصوت مسموع وقوي ضد هذه المؤامرة من الإجرام الصهيوني. ومن واجب جمهورية مصر العربية أن تكون في الصدارة في هذا الموقف فيما يتعلق بقطاع غزة بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل عام وفيما يتعلق برفح على وجه الخصوص. هذا يهدد أمنها القومي، وتصريحات القادة في العدو الإسرائيلي وتصريحات البعض من ضباطه وقادته هي تكشف أطماع العدو الإسرائيلي في سيناء وتركيزه على سيناء. ولا شك أن المؤامرة على رفح هي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري. استمرار العدوان على القطاع بشكل عام والمؤامرة على رفح كذلك هي تستدعي تحركا من الجميع، وفي ظل استمرار الإجرام الصهيوني بمشاركة أمريكية وبريطانية ودعم غربي ومواصلة الدعم، يعني هذه الحزمة الجديدة التي أعلن عنها الأمريكي 14 مليار دولار على مستوى المال، في المقابل أين هو الدعم العربي؟ أين هي المليارات يا أصحاب المليارات، الدول التي لديها إمكانات مالية ضخمة؟ أين هو في المقابل ما تقدمه للشعب الفلسطيني ولمجاهديه؟ دول عربية عندها ميزانيات ضخمة تنفق أموالا هائلة على أمور عبثية وتافهة، أين هو الدعم في محله؟ لماذا كما قلنا في أول يوم بعد العدوان أو في مقدمة العدوان على غزة من جهة العدو الإسرائيلي، لماذا لا تقف أمتنا الإسلامية مع المظلوم منها كما يقف الأعداء مع الظالم منهم؟ الشعب الفلسطيني الذي هو بحاجة إلى المساعدة والمساندة ويستحق ذلك، وذلك أيضا بحساب الالتزامات الإيمانية والأخلاقية والدينية والإنسانية والمصلحة القومية وبكل الاعتبارات. هو لازم على أمتنا من واجباتها من التزاماتها بكل الاعتبارات. الكثير يقفون موقف المتخاذل، والبعض موقف المتواطئ مع العدو والمساعد للعدو في الخفاء وغير ذلك. هناك الجبهات المساندة لغزة هي مستمرة في وسط واسع من التخاذل والمواقف الضعيفة. هناك الجبهات التي تساند غزة، جبهة حزب الله في لبنان، وهي تتصاعد بشكل مستمر وتنكل بالعدو الإسرائيلي. المجاهدون في العراق أيضا لم يرضخوا ولم يتراجعوا رغم الاستهداف الأمريكي. جبهتنا أيضا في اليمن هي مستمرة وهي فاعلة ومؤثرة بالرغم من العدوان الأمريكي والبريطاني المساند للعدو الإسرائيلي، وهو عدوان فاشل في تحقيق أهدافه باعتراف الأعداء أنفسهم. الأعداء الأمريكيون والبريطانيون معترفون بتأثير جبهة اليمن في إسناد غزة، تأثيرها الكبير على العدو الإسرائيلي وعلى اقتصاده، ثم تلا ذلك تأثيرها على الأمريكي نفسه وعلى البريطاني نفسه لما ورطوا أنفسهم وهم يحاولون أن يسندوا العدو الإسرائيلي بالعدوان على بلدنا فأدخلوا أنفسهم في ورطة. هم معترفون في أنهم فشلوا في فرض استراتيجية ردع، لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف، ولا استراتيجية إجبار لبلدنا لوقف مساندته لغزة ولا لوقف عملياته، ولا أيضا في الحد من العمليات التي هي فاعلة ومؤثرة. عمليات في البحر وصل تأثيرها إلى منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وتكاد تصل إلى نقطة الصفر في حركتها من هناك. ثم تأثيرها الكبير أيضا على الأمريكي وعلى البريطاني. فشل استراتيجي وتحول استراتيجي في واقع المنطقة بالنسبة للنفوذ الأمريكي والسيطرة الأمريكية. الأمريكي الذي اعتاد عندما يستهدف أي بلد عربي أو أي بلد إسلامي أن يتخاذل الجميع، أن يهدد كل الدول العربية والإسلامية ثم تبقى لتتفرج على ذلك البلد العربي أو ذلك البلد الإسلامي هنا أو هناك دون أن تقدم شيئا. لماذا؟ لأن الأمريكي تهدد وتوعد ومنع، فالكل يتفرجون. انتهت هذه المعادلة التي كان يفرضها، تلاشى ذلك النفوذ الذي كان إلى هذه الدرجة. اليوم هناك من لا يخنع لأمريكا، من لا يخضع للتهديدات الأمريكية، من لا يستسلم للإرادة الأمريكية. هناك من يقف بجد وبصدق بموقف صادق وموقف فاعل ومؤثر ولا يخنع للأمريكيين ليساند أبناء أمته، ليساند الشعب الفلسطيني. وهذا بالنسبة للعدو الأمريكي فشل كبير، وبالنسبة لواقع المنطقة بشكل عام تحول استراتيجي ومعادلات جديدة طرأت على الساحة هي لصالح كل أمتنا الإسلامية ولصالح العرب جميعا في المقدمة. ونأمل إن شاء الله في يوم من الأيام أن تتشجع بلدان أخرى لتتجه هذا التوجه الحر الذي تحتاج إليه أمتنا وتحتاج إليه شعوبنا. الأمريكي كان في الماضي قد حقق نفوذا يفوق ما يحلم به، حالة الخنوع التام والاستسلام التام والرضوخ التام في كل الدول العربية وفي العالم الإسلامي بشكل عام، وهو ينفرد هو أو الإسرائيلي ويدعم الإسرائيلي ببلد هنا أو بلد هناك، يشن العدوان عليه، يرتكب أبشع الجرائم، يحتل، يسيطر، يفعل ما يفعل، والآخرون يتفرجون. كان يريد أن تستمر هذه الحالة، بل وأسوأ منها، يريد أن يجيش أبناء الأمة معه، وليس فقط على مستوى التخاذل، بل على مستوى أن يجيش أبناء الأمة معه بكل قدراتهم العسكرية والمالية والإعلامية، ليكونوا جندا مجندين له. يكفي أن يتهم هذا البلد أو ذلك البلد بتهمة معينة، ثم يعلن الحرب الشاملة عليها، ثم تتحرك معه تلك الدول العربية وتلك الدول من العالم الإسلامي ضد ذلك البلد أو ذاك، والباقون يتنكرون، تنتهي كل الروابط وكل المصالح المشتركة وكل الروابط التي هي روابط الدين وروابط المصلحة وكل الروابط والعناوين، تتقطع كل الأسباب. هناك تغير له أهمية كبيرة واستراتيجية في هذا الجانب. موقف بلدنا أسقط أهدافا للأمريكي، وصنع تحولا، وصنع معادلات جديدة، وصنع متغيرات مهمة جدا، والعمليات الفاعلة أوقفت على العدو الإسرائيلي حركته في باب المندب والبحر الأحمر، بينما كان في مصاف أكبر المستفيدين من ذلك. العدو الإسرائيلي كان من أكبر المستفيدين من الحركة التجارية ضمن البحر الأحمر وباب المندب. لم يكن على مستوى محدود يستفيد شيئا بسيطا، كان من أكبر المستفيدين من الحركة الملاحية في البحر الأحمر وباب المندب، في حساب الوارد والصادر إليه، الوارد منه والصادر إليه. ولذلك فالآثار المباشرة للعمليات الحربية اليمنية على العدو الإسرائيلي هي كبيرة، آثار مهمة جدا. العدو الإسرائيلي كان من أكبر المستفيدين من البحر الأحمر وباب المندب، وكانت الواردات الإسرائيلية والصادرات وفق إحصائيات العدو الإسرائيلي للعام 2020 تصل نحو 133 مليار دولار عبر هذا الممر المائي والملاحي الهام. لاحظوا حجم ما كان يستفيده العدو الإسرائيلي، لتلحظوا مستوى خسارته وحجم خسارته على المستوى الاقتصادي. ومنذ إعلان صنعاء قرار منع مرور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، تضاعفت خسائر اقتصاد العدو الإسرائيلي، وأدت إلى التالي. أولا، باعتراف العدو الإسرائيلي، أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى إغلاق شبه كامل لميناء أم الرشراش الذي كان يستقبل نحو 7 ملايين طن من السلع والمنتجات، ومنه أيضا تصدر إسرائيل كميات كبيرة من صادراتها. ثانيا، توقفت كافة سلاسل الإمدادات الغذائية للعدو، والتي كانت تمر من البحر الأحمر ومضيق باب المندب بنسبة 70%. يعني تخيلوا حجم ما كان يمر إليه مما يحتاجه، 70% من احتياجه كان يمر عبر البحر الأحمر. واضطر العدو الإسرائيلي إلى تحويل مسارها عبر الرجاء الصالح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في أسواق العدو الإسرائيلي بنسبة من 30% إلى 50%، وتتضاعف مع الوقت أكثر فأكثر. ارتفاع الأسعار في أسواق العدو الإسرائيلي ارتفاع مستمر ومتزايد. ثالثا، اعترفت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية الأحد الماضي بأن عمليات البحر الأحمر أضرت بنحو كبير بالعلاقات التجارية بين العدو الإسرائيلي و14 دولة، ونجم عن ذلك تراجع إجمالي واردات الكيان من المنتجات بنسبة 25 خلال الأشهر الماضية و21 من واردات مواد الإنتاج التي تحتاجها المصانع الإسرائيلية. اعترف العدو الإسرائيلي بأنه فقد القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية. هذا تراجع كبير في اقتصاده وإمكاناته الاقتصادية. وأكد العدو الإسرائيلي أن الدول الرئيسية التي تتعرض التجارة الإسرائيلية معها للتهديد بسبب الوضع في البحر الأحمر هي أستراليا والهند وهونج كونج والفلبين وفيتنام وتايوان واليابان وماليزيا والصين وسنغافورة وسريلانكا وكوريا الجنوبية وتايلاند. كل هذه الدول كان نشاطه معها بشكل كبير يعتمد على الحركة عبر البحر الأحمر وباب المندب. وبسبب تعطيل الممرات الملاحية في البحر الأحمر على العدو الإسرائيلي عزفت الشركات الملاحية الدولية عن التعامل مع العدو الإسرائيلي. يعني كثير من الدول والشركات لم يعودوا يتعاملون معه ولم يعودوا كذلك يستجيبون له في أن ينقلوا بضائعه حتى لا تستهدف سفنهم. يضاف إلى أن شركات التأمين على السفن الدولية رفضت التأمين على السفن المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي. ومعظم الشركات التي توافق على التأمين تشترط على السفن الإسرائيلية والأمريكية دفع مبالغ إضافية تصل إلى 50%، وما يصل إلى نسبة من قيمة السفينة نفسها. ولذلك كان لهذا تأثير على مسألة تصنيف قوة اقتصاد العدو الإسرائيلي، أصبحت قابلة لأن تنخفض بينما كانت في الماضي واحدة من ضمن أكبر 15 اقتصاد قوي في العالم. لكن انهيارها الكبير في عدوانها على غزة وفي عمليات البحر الأحمر أدى إلى أن يتراجع هذا التصنيف. فالعمليات لها تأثير كبير على العدو، وهذه نعمة كبيرة، وهذا نجاح مهم وانتصار حقيقي وإسناد فاعل ومؤثر لصالح الشعب الفلسطيني في غزة. أما التأثير على الأمريكي والبريطاني، وكل منهما ورط نفسه من أجل حماية الإجرام الصهيوني لمساندة العدو الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، فكان لذلك آثار مباشرة على اقتصادهما، لدرجة أنه في أمريكا اشتكى اتحاد تجار التجزئة الأمريكي من تفاقم المشكلة في البحر الأحمر وتسببها بتأخير الشحنات، إضافة إلى زيادة الكلفة المالية، وهذا له آثار كبيرة عليهم في وضعهم الاقتصادي. بل بلغ تأثير ذلك على البريطانيين والذين ورطوا أنفسهم بتبعيتهم لللوبي الصهيوني وخضوعهم للأمريكي. البريطاني هو تابع ذليل للأمريكي. وصلوا إلى درجة أن يؤثر ذلك حتى على مستوى النقص في بعض أنواع الشاي، أحد المشروبات المفضلة لديهم، يعني نقص عليهم حتى في أمور بسيطة، في أمور عادية مثل مسألة الشاي، فما بالك بغيره. هناك تحذير من صناعة المتاجر الكبرى من مخاطر تعطل الإمدادات عليهم نتيجة للعمليات في البحر الأحمر. هناك تأثير حقيقي عليهم، وهم يخسرون لعدوانهم الفاشل الذي له ارتدادات وتبعات عليهم. أما على مستوى وضعهم العسكري في البحر الأحمر، فهم عجزوا بشكل تام عن حماية السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وهم عجزوا باعترافهم عن تحقيق أهدافهم من عملياتهم العدوانية على شعبنا اليمني التي يساندون بها العدو الإسرائيلي ليستمر في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني. هم يستمرون في عمليات بدون تحقيق أهداف، بدون وصول إلى نتائج، يعني هم في حالة فشل مستمر وإصرار على الاستمرار في الفشل الذي يكبدهم الخسائر على المستوى المباشر فيما يقومون به من إطلاق صواريخ باهظة التكاليف والثمن في كلفة التحرك العسكري في البحر، وفي عدم نجاحهم وتأثيرهم لا للحد من العمليات العسكرية التي هي مستمرة، واستهدفت في هذا الأسبوع سفنا مرتبطة بالأمريكي وسفينة أيضا مرتبطة بالعدو الإسرائيلي من حيث الملك، من حيث أنه يملك نسبة منها. فهم فاشلون ويستمرون في عمليات فاشلة بدون نتيجة ولا تحقيق للأهداف باعترافهم، ولذلك هم في خسران حقيقي وورطة حقيقية وعمل لا جدوى منه، إنما له تبعاته عليهم وآثاره السلبية عليهم. أما غاراتهم خلال هذا الأسبوع على بلدنا والتي وصلت إلى 40 غارة، وفي هذا الأسبوع كان معظمها على محافظة الحديدة والبعض منها على محافظة صعدة، وحصيلتها نتيجتها وإنجازها العملاق في محافظة صعدة كان ماذا؟ استهداف سيارة مزارع تحمل أنابيب بلاستيكية. هذا هو الإنجاز العملاق لأمريكا وبريطانيا العظمى في عدوانهم بصواريخهم وتقنياتهم الضخمة وإمكاناتهم العسكرية الضخمة. استهداف سيارة مزارع في محافظة صعدة تحمل أنابيب بلاستيكية، هذه حصيلة، هذا يعبر عن فشلهم الكبير ولن يصلوا إلى نتيجة. الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزة، إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى سكان غزة، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ذا هو الحل والذي يفيد، الذي يفيد. أما استمرار عمليات الأمريكي والبريطاني المساندة للعدو الإسرائيلي التي هي بهدف أن يستمر الإسرائيلي في قتل الأطفال والنساء في غزة، بهدف أن يستمر الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة من مدينة إلى أخرى ومن بلدة إلى أخرى، فهي إمعان في الإجرام، ليس لها نتائج مهمة، إنما هي تسجل المزيد والمزيد من رصيد إجرامي يشتركون فيه جميعا العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني. بقية الدول التي تحاول أمريكا أن تورطها معها من أجل خدمة العدو الإسرائيلي، من أجل الاشتراك في جرائم العدو الإسرائيلي البشعة والشنيعة والسيئة والإجرامية الرهيبة جدا، فينبغي أن يكونوا حذرين. الدول الأوروبية طالما أكدنا لها أنها ليست مستهدفة بالعمليات في البحر الأحمر، هي عمليات الإسناد الشعب الفلسطيني في غزة، هي عمليات تهدف إلى الضغط لإدخال المواد الغذائية والطبية وإيصال الدواء والاحتياجات الإنسانية إلى أهالي غزة، هذا مطلب إنساني محق لا يتعاماه ولا يتجاهله، يتعامى عنه ويتجاهله ويتنكر له إلا من لم يبقى في قلبه مثقال ذرة من المشاعر الإنسانية، من يتنكر للحقوق المعترف بها في كل العالم، حقوق الإنسان، حقوق الشعوب، حقوق البلدان، الحق للأطفال في أن يصل إليهم الحليب والغذاء الضروري. أطفال يموتون في قطاع غزة، يمنع عنهم العدو الإسرائيلي حتى الحليب. فينبغي للدول الأوروبية ألا تصغي للأمريكي ولا للبريطاني، ألا تورط نفسها فيما لا يعنيها ولا يؤثر عليها، وإنما هو لمصلحة العدو الأمريكي والإسرائيلي. ونحن أكدنا للكل أن الهدف هو ما أعلننا عنه منذ البداية، إسناد الشعب الفلسطيني في غزة والضغط على العدو الإسرائيلي في مطالب إنسانية محقة وعادلة. ولذلك نحن في هذا السياق نقول لكل الدول، اتركوا البريطاني وهو التابع الذليل للأمريكي، اتركوه لوحده واتركوا الأمريكي لوحده. ونحن هنا في هذا المقام نشيد أولا بالدول المطلة على البحر الأحمر التي لم تتورط مع الأمريكي، مع أنه سعى إلى توريطها، وهي على المستوى العلني لم تتورط ولم تقبل بأن تشترك معه في عدوانه لإسناد الإسرائيلي، عدوانه على اليمن لإسناد الإسرائيلي. كما نشيد أيضا بكل الدول في العالم التي لها صوت واضح يشهد بأن العمليات في البحر الأحمر مرتبطة بالوضع في غزة، وأن الحل هو إيصال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية. هذا الصوت نسمعه من كثير من الدول، ونحن نأمل من كثير من الدول أن تتحرر. ينبغي لكل الدول أن تتحرر من السيطرة الأمريكية، من الهمجية الأمريكية، لأن أمريكا تسعى إلى توريط كل الدول فيما هو إجرام، فيما هو عدوان، فيما هو بغي، فيما هو متناف تماما مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية، لتأييد إجرام العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قضية واضحة لكل العالم، واضحة لكل الناس. فينبغي أن يتحرر الجميع من التبعية للموقف الأمريكي، سواء الموقف على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المواقف في الاتجاه العسكري، لأن أمريكا تعتمد استراتيجية توريط الآخرين معها وابتزاز الآخرين لتخف عليها هي كلفة وتبعات مواقفها العدوانية والسيئة. فنحن نشيد بكل الدول التي لم تخضع للأمريكي ولم تنجر لخطواته الشيطانية العدوانية التي هدفها الوحيد حماية الإجرام الصهيوني، وفي المقدمة الدول المطلة على البحر الأحمر، والدول أيضا التي رفضت استخدام أراضيها للاعتداء على الشعب اليمني إسنادا من الأمريكي للإسرائيلي. ونحن في هذا المقام نوجه أيضا التحية للرئيس الجيبوتي الذي أعلن رفضه لاستخدام بلده لشن غارات واعتداءات على اليمن، وأعلن أيضا موقفه الواضح والصريح في دعمه لمظلومية الشعب الفلسطيني، وأن الحل هو وقف العدوان على غزة وإيصال وإدخال الغذاء والدواء إلى أهالي غزة، وقف الجرائم بحق أهالي غزة. كل الدول التي ترعى حرمة الجوار وتعترف بمظلومية غزة وتتفاعل مع هذه المظلومية بشكل أو بآخر مواقفها جيدة. والأمريكي عندما يرى نفسه أنه فشل حتى في هذه الطريقة التي يعتمد عليها استراتيجية توريط الآخرين، هذا سيكون أيضا جزءا مهما من فشله. يفشل في اتجاهات متعددة، يفشل في توريط الناس معه، وهي استراتيجية يعتمد عليها دائما في كل المواقف، في سياسته العدوانية الهمجية التي يستهدف بها الشعوب، وهذه المرة يستخدمها لصالح العدو الإسرائيلي في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني، استخدام سيء للغاية. وتخيلوا، يسعى لتوريط العرب والمسلمين، يسعى لتوريطهم في دعم الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويسعى لتوريط بقية الدول. كما عملياتنا العسكرية مستمرة طالما استمر العدوان الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي على غزة، فكذلك كل الأنشطة في بلدنا، الأنشطة الأخرى ستستمر، التعبئة والتدريب العسكري والتأهيل العسكري وبقية الفعاليات والأنشطة والمظاهرات والخروج المليوني الأسبوعي لشعبنا العزيز، الذي سجل لشعبنا العزيز صفحة بيضاء في تاريخه وفي سجله الإنساني ورصيده العظيم من المواقف المشرفة. ميزة الموقف هي في الثبات وفي الاستمرار. ميزة موقف بلدنا هو الثبات على هذا الموقف، لا يؤثر على ذلك لا العدوان الأمريكي والبريطاني ولا كذلك وسائل وأساليب الضغط الأخرى التي حاولوا أيضا أن يمارسوها ضد شعبنا العزيز، ومنها مسألة المساعدات الإنسانية التي جعلوا منها أيضا وسيلة أخرى من وسائل العدوان على بلدنا في منع المساعدات الإنسانية عن الملايين من أبناء هذا الشعب الذين يعانون من الجوع والبؤس والفقر. فالأمريكي يمنع المساعدات الإنسانية عنهم نصرة منه للعدو الإسرائيلي وإمعانا في حماية الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة. شعبنا مستمر في ثباته على موقفه. العدوان الإسرائيلي طالما هو مستمر والدم الفلسطيني مسفوك والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة، طالما والعدو الإسرائيلي يقتل أطفال فلسطين ليلا ونهارا ويجوع الشعب الفلسطيني في غزة ويمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، فشعبنا مستمر في كل أنشطته، ثابت عليها. الثبات والاستمرار ميزة مهمة في الموقف، تعبر عن مدى الإيمان، عن مدى الوعي، عن مستوى الشعور بالمسؤولية. هي مسألة مهمة جدا، تعبر عن الضمير الحي، عن التحدي للأعداء الذين حاولوا أن يكسروا إرادة هذا الشعب وأن يرهبوه وأن يخيفوه، حاولوا عبر التهديد عبر أبواقهم الإعلامية لكنهم فشلوا. ولذلك كل إنسان منا معني بهذا الثبات وبالتعبير عن هذا الثبات من خلال الحضور المليوني الذي يشهد على هذا الثبات ويترجم هذا الثبات في موقف عملي. الخروج في إطار موقف شعبنا المتكامل من إطلاق الصواريخ إلى الخروج في المظاهرات وغير ذلك من الأعمال والأنشطة ويعبر عن الرجولة والشرف وعدم الانكسار، لأن العدو يريد أن يكسر إرادة هذا الشعب ليتراجع عن مواقفه، عن حضوره، عن تفاعله، ويحسب التراجع عن الحضور حتى على مستوى المظاهرات يحسبه انكسارا وتراجعا وضعفا. الحضور يعبر عن الشعور بالمسؤولية، يظهر العافية والسلامة الأخلاقية، أننا شعب يتمسك بأخلاقه بقيمه بمشاعره الإنسانية، شعب يتفاعل مع قضايا أمته، مع قضايا دينه، مع مسؤولياته الإيمانية والأخلاقية. والحضور المليوني الأسبوعي هو عائق أمام الأعداء تجاه مؤامرات كثيرة وخطط كثيرة. لو لاحظ الأعداء أن هناك ضعفا في التفاعل الشعبي كانوا سيعلقون على ذلك بعض الآمال ويتحركون في بعض الخطط والمؤامرات، لكن الحضور المليوني له أهمية قصوى في إفشال كثير من مؤامرات الأعداء ومن خططهم. ولذلك عندما يكون لهذا الحضور المليوني الأسبوعي هذا التأثير على الأعداء وهذا الإسناد للموقف في كل مساراته على المستوى العسكري وعلى مستوى التعبئة العسكرية وعلى المستوى السياسي وثقل هذا الموقف، إنه موقف يعبر عن الشعب بكل هذا الحضور الكبير الذي يحضر فيه مختلف أبناء هذا الشعب. هذه نعمة أن يكون حضورك أخي العزيز، عندما يكون حضورك في الساحة، حضورك في يوم في الأسبوع في المظاهرات له هذه القيمة، هذه الأهمية، هذا التأثير، هو جزء من جهادك في سبيل الله، من مسؤوليتك الإنسانية والإيمانية والأخلاقية. أنت تعبر بذلك عن إيمانك، عن وفائك، عن رجولتك، عن شجاعتك. أنت تخرج في ميدان السبعين، تخرج في أي محافظة من المحافظات لتتحدى أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، تخرج لتعبر عن ثباتك، عن استمرارك، عن قوة إرادتك، عن إيمانك، عن شعورك بالمسؤولية، عن أخلاقك وقيمك، عن ضميرك الحي، عن مشاعرك الإنسانية وإحساسك الإنساني. تخرج لتقول أنك لست ممن يصم أذنه أو يتعامى بعينه عما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية ومجازر وحشية وجرائم رهيبة. لست ممن يتجاهل ذلك المشهد المؤلم لدموع الثكالى واليتامى وصرخات وتأوهات وأوجاع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تحضر إلى الساحة لأنك حي، وضميرك حي، وإيمانك حي، وشعورك حي، لأنك لازلت إنسانا تحمل المشاعر الإنسانية وتفيض بهذه المشاعر في وجدانك وفي شعورك. تخرج لهذا السبب، لهذا الاعتبار، ليس خروجا عاديا. الخروج في هذه المرحلة التاريخية في إطار هذا الموقف المهم لشعبنا العزيز له معنى كبير، له أهمية كبيرة. هو خروج يعبر عن الوفاء، عن الإيمان، عن القيم، عن الشجاعة، عن الحرية، عن الكرامة. هو خروج لنصرة شعب مظلوم، الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من هذه الأمة. كي لا نسكت مع الساكتين، كي لا تلحق بنا لعنة الله على المتخاذلين والذين يخذلون الشعب الفلسطيني ولا يفعلون معه أي شيء، وليس لهم معه أي صوت ولا أي موقف ولا أي تحرك بأي مستوى من المستويات. نخرج لنترجم هويتنا الإيمانية، لنترجم ما يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا الخروج المليوني الإسبوعي حتى بين المطر يعبر عن هذا التعبير. هو من مصاديق وشواهد هذا الحديث النبوي، هو استجابة لله واستجابة لرسول الله واستجابة لمقتضى الانتماء الإيماني، استجابة للضمير الإنساني. وخروج في غاية الأهمية، وهو متيسر ومتاح ومقدور، لا ينبغي الملل أمامه. إن الله يقول لنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إخوتنا المجاهدون في غزة يصبرون تحت وابل القصف من القنابل والصواريخ والقذائف المدمرة والقاتلة، وفي حالة من الجوع والظمأ وكل أشكال المعاناة. فلا يصبر الإنسان ليخرج في يوم من الأسبوع إلى ساحة من الساحات ليعبر بحضوره هذا عن تأييده لموقف شامل كامل من إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة إلى بقية التفاصيل في هذا الموقف الشامل. أفلا يخرج ليعرف العالم أجمع أن هناك من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، هناك صوت عال. يوم سكتت الكثير من الدول، يوم سكتت الكثير من الشعوب، هناك صوت مسموع، وصوت معه موقف، صوت يحمل السلاح، يحمل البندقية، صوت حاضر للعطاء والموقف بكل مستوياته. ولذلك أتوجه إلى شعبنا العزيز، إخوتي الأعزاء، يا كل يمني حر، يا كل رجل يمني يعرف معنى الوفاء، أدعوكم بدعوة الله تعالى، بدعوة الإيمان، بداعي الإنسانية، وأناديكم بنداء الأقصى الشريف، بنداء مظلومية الشعب الفلسطيني وصرخات أطفاله ودموع الثكالى واليتامى للخروج المليوني يوم الغد إن شاء الله في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وبحسب الترتيبات المعتمدة. واصلوا واستمروا، لا تكلوا ولا تملوا، ولا تفتروا ولا تهنوا، طالما والعدوان مستمر على الشعب الفلسطيني. خروجكم وموقفكم استجابة لله هو جزء من جهادكم في سبيل الله، هو تعبير عن وفائكم، عن نخوتكم، عن شرفكم، عن قبيلتكم، عن ضميركم الحي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن يفرج عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن ينصره النصر العاجل، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة السيد عبد الملك الحوثي الذي تطرق للموضوع الأمريكي الذي يقدم الدعم السياسي للاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن عبر رفع حق النقد في القرارات، وأكثر من 46 ألف غارة للعدوان الإسرائيلي شنت على قطاع غزة مستخدما كميات هائلة من المتفجرات، وكمية المتفجرات التي استهدف بها العدو الصهيوني قطاع غزة تعادل أكثر من 4 قنابل ذرية التي ألقاها أو ألقتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الشهرين الأولين فقط. اعترف مسؤولون أمريكيون بأن العدو الإسرائيلي أسقط 29 ألف قنبلة أمريكية الصنع على قطاع غزة، وبعض التقارير تشير تقديم أمريكا 3000 قنبلة للعدو الإسرائيلي تزن وزنها 3 أرطال وأنواع أخرى، وهو يستخدم قنابل الفسفور الأبيض السامة بدرجة احتراق تصل إلى 800 كيلوغرام، ويقوم بتدمير الأراضي الزراعية بهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة وفرض التهجير على سكانه. ويجب أن تبقى النظرة إلى الصهاينة بأنهم ليسوا مجرد خصوم، بل أعداء حاقدون لدرجة لا يتخيلها إنسان. وقال أيضا جبهات المقاومة مثل لبنان واليمن والعراق مستمرة في مساعدة أهل غزة والشعب الفلسطيني، وجبهة لبنان تتصاعد في استهداف العدو، وجبهتنا في اليمن مستمرة وفاعلة ومؤثرة بالرغم من العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن وكذلك العراق. جبهة العراق رغم استهدافه من أمريكا والعدو العدوان البريطاني والأمريكي عدوان فاشل في تحقيق أهدافه باعتراف الأعداء أنفسهم، والأعداء الأمريكيون والبريطانيون معترفون بتأثير جبهة اليمن في إسناد غزة للعدو الإسرائيلي واقتصاده، وعملياتنا في البحر وصل تأثيرها إلى منع حركة السفن المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي وتحول استراتيجي في واقع المنطقة، ولها تأثيرها على العدو الإسرائيلي. واليوم هناك من لا يخنع للأمريكي وأن يخضع لتهديداته، وما يجري هو تحول استراتيجي ومعادلات جديدة طرأت على الساحة لصالح أمتنا الإسلامية. نعود بكم الآن إلى برامج إذاعة طهران، أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا، والتقيكم عند الساعة 7 مساء مع نشرة خبرية مفصلة. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، ولا زال الكلام حول الفقرات الأولى من المقطع الأول من الدعاء. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، إلى آخر هذه الفقرات التي تشكل مواد المقطع الأول من الدعاء الشريف. هذه الفقرات التي تبين التوسل الأول الذي يتوسل به الداعي بالاسم العظيم الأعظم، والذي يعرف به كوسيلة لتغيير القضاء الإلهي. وقد يصل التغيير أن تنشر به الأموات، أي تبعث من قبورها، وهذا المعنى فيه مسألة لا بد من ذكرها قبل أن نتناول فقرات المقطع الأول بالتفسير والتأمل. هذه المسألة هي أن الاعتقاد باستجابة الدعاء لا بد أن تكون عند الداعي بهذا المستوى. فالداعي عندما يريد من الله سبحانه وتعالى شيئا لا بد أن يعتقد باستجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء مهما كان ومهما بلغ. لماذا؟ لأن من يسأل بيده كل شيء ولا يعجزه شيء. الداعي يسأل المهيمن القهار الذي رهن أمره كل الوجود، فليس ببعيد عن قدرته أي شيء، ولا يمنعه قانون الموت أو الحياة من أن يفعل ما يريد. هذا أولا. ثم أن القادم إليه سبحانه وتعالى، أي لا بد أن يقدم إليه، أي الداعي لا بد أن يتوسل إليه بالمحبوب لديه، فيتوافق طلب الداعي بوسيلة المحبوب عند الله سبحانه وتعالى، لتكون الإجابة من قبله سبحانه وتعالى لأي شيء، ولا يوقف ما أراده الله سبحانه وتعالى أي معنى من المعاني. تقول الفقرة: الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت. التعبير هنا في هذه الفقرة بالمجاز، أن جعل الداعي للسماء أبوابا ومغالقة. فالمقصود أن استجابة الدعاء إنما تهبط من السماء، والعطاء والتوفيق والتزديد وغير ذلك من المعاني إنما يهبط من السماء إلى بني البشر، ولكن هذا الهبوط وهذا الفتح لا بد له من وسيلة تحققه من مثل الدعاء، وتقديم الوسيلة له سبحانه وتعالى والاعتقاد بذلك يوصل الإنسان إلى ما يريد. وبعض الأحيان يكون الداعي في نظر الناظر ليس له في الظاهر وجودا جسدا كبيرا ووجودا ظاهرا كبيرا، ولكن الاعتقاد الذي يحمله قد يوصله إلى هذا المعنى. ففي الخبر عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال أن الناس قحطوا على عهد سليمان بن داود على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، أي أصابهم القحط ومنعت السماء المطر فجفت الأرض فخرجوا يستسقون. النقل هنا عن سليمان عليه السلام: فإذا نملة قائمة على رجلها مادة يدها إلى السماء وهي تقول: اللهم أنا خلق من خلقك، لا غنى بك من فضلك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم. ثم دعت أي توسلت بأسمائه الحسنى فاستجاب لها الله سبحانه وتعالى. لما رأى سليمان عليه السلام ذلك قال: ارجعوا إلى منازلكم فإن الله قد سقاكم بدعاء غيركم. وإشارة أخيرة نستفيدها من هذا النص الشريف أن المقصود بمغالق أبواب السماء، أي هنا استعارة استفادها الدعاء، إنما يراد بها أن ينبه إلى هذه المسألة، كما استفدنا من النص الشريف أن الاستعارة أن ذنوب الإنسان إنما هي المغالق التي تغلق أبواب السماء. أبواب السماء تنفتح بالرحمة والعطاء، تنزل منها الخيرات من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ذنوب بني الإنسان توصل الإنسان أن توصد هذه الباب، أن تسد هذه الباب، فيتحول أو تتحول الرحمة إلى غضب، إلى منع، إلى قطع، إلى أن تغلق أبواب السماء. لذا يأتي دور الدعاء ويأتي دور التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في حالة تقصير، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقفل عليه الباب ولم يمنعه من أن يتوسل إليه. فالدعاء هو الوسيلة، واسم الله الأعظم هو المعنى المحبوب الذي لا يرد معه الدعاء، فتكون الإجابة بوسيلة هذا الاسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نكون ممن يوفق لأن تفتح له الأبواب بهذه الأدعية الشريفة المباركة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الأرض البقيعة تطير مثل الطيور، واشعل شمع ميلاد واتعنى للسجاد بدموع زهور. بجناحي مثل جلح اليمامة رحت التراب حزن قلب وغرامة. بجناحي مثل جلح اليمامة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم